بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني في هذه الرسالة، ويحديث العلامة ابن عثيمين عن شيخه العلامة ابن باز رحمهما الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وجميع صحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: مسألة. روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال انزع عنك القميص.
يا عم يلبسان القميصين. نعم.
قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. قال: هذا الحديث المروي عن أم سلمة حديث ضعيف، وفيه علل أخرى، وهي: الأولى أن بعض رواته متكلم فيه، الثانية أن فيه شذوذا، الثالثة أنه ورد فيه أن رجلين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها، والمتتبع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين له أنه في ذلك الوقت ليس يوم أم سلمة رضي الله عنها، فلم يكن عندها. الرابعة أن حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه صريح في الحل، وهو قولها رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهذا الحل ثابت بالنص المتفق عليه والإجماع، ولا يمكن أن يرفعه مثل هذا الحديث الشاذ، ولذلك حكم عليه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى بأنه شاذ. وكذلك من تأمل الحديث وروايته وسياقه حكم عليه بالشذوذ.
نعم، هذا الحديث مشهور في عود الإنسان محرما إذا أمسى ولم يطوف بالبيت يوم النحر. معلوم أنه يوم النحر بيرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ويتحلل بحلق الرأس، لكن كترتيب ينحر أولا ثم يحلق الرأس، لكن يحل بفعل شيئين ليس منهما النحر، إنما بالحلق، فإذا رمى وحلق فقد تحلل الحل كله إلا النساء. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك إذا طاف وسعى بالبيت، إذا لم يكن قد سعى سعيه مع طواف القدوم، فإنه يحل الحل كله، فيحل له النساء بعد ذلك. طيب، فإذا هذا دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. إذا يصبح بعد أن يرمي الجمرة وبعد أن يحلق رأسه يصبح حلالا، يبقى له ماذا؟ النساء. طيب، هذا الحديث حديث أم سلمة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما وقد أمسيا ولم يطوف بالبيت، أمرهما أن يعودا محرمين. من هنا أخذ بعض أهل العلم، وممن أشهر هذا القول الشيخ الألباني في منسكه، ونقل عن بعض التابعين أو بعض الصحابة، لا أذكر الآن، أتكلم الشيخ الألباني في منسكه، إما أبو الزبير أو الزبير، نقل عن أحد منهما بأنه يعود محرما إذا لم يطوف بالبيت. أنت حلال، نعم يحل بهذا، هذا لا إشكال في ذلك، لكن إذا أمسى ولم يطوف بالبيت عاد محرما حتى يطوف. الأئمة حكموا على هذا الحديث بالشذوذ، وهذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى ولم يرد نصوص أنه يعود محرما غير هذا الحديث، فحكموا عليه بالشذوذ كما حكم الشيخون، ولهذا ليس عليه عمل الفقهاء، ليس على هذا الحديث عمل الفقهاء، ولم يذهب إليه أحد من فقهاء الملة على أن الإنسان إذا أمسى ولم يطب البيت أنه يعود محرما، بل إذا لم يطب البيت في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر ولم يطب البيت إلا يوم الثالث عشر فإنه لا إشكال فيه ولا يعود محرما، وإنما يكون حلالا لكن لا يحل له النساء حتى طوف بالبيت. نعم، أذكر شغل في المنسك. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصحيح أنه لا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم مع وجود الجد، مع وجود الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد وكثير من العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز ابن باز رحمهم الله وغيرهم.
نعم، أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وذلك لأن الجد بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأب، وكما أنهم لا يرثون مع الأب باتفاق فكذلك لا يرثون ماذا؟ لا يرثون مع الجد، لا يرثون مع الجد. ميراث الإخوة مع الأب هذا محل اتفاق، لا يرثون مع الأب، أما مع الجد فقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في ذلك، فمن منع وقال بأن الجد ينزل منزلة الأب وبالتالي لا يرثون، ومنهم من جوز، والصحيح والرجع الذي عليه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اتفق مع الأدلة أنهم لا يرثون معه، ولهذا الذين قالوا بتوريث قد اختلفوا في صفة التوريث مما يضعف هذا القول، إذ لو كان يرث معهم لحد الشارع ميراثه، ميراث الإخوة مع الجد، لكنهم مختلفون في ذلك، في ميراث الجد مع، في ميراث الإخوة مع الجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، حكم لبس الذهب المحلق. ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، واستدلوا لذلك بأحاديث، وهو قول ضعيف، والصواب أنه جائز، ويكاد أن يكون إجماعا من أهل العلم، وقد سلكوا في الجواب عن أحاديث القائلين بالتحريم أحد ثلاثة مسالك: الأول أنها ضعيفة السند، والثاني أنها شاذة لمخالفتها الأدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الخواتيم وهي محلقة، الثالث أنها منسوخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المحلق من الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك. وقد كتب الشيخ عبد العزيز ابن باز ردا على القول بتحريم الذهب المحلق، وكذلك الشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك.
نعم، وهو الصحيح، بل حكى البعض الإجماع على ذلك. فيقول العلماء ردوا على هذا بأحد ثلاث مسائل: منهم من قال ضعيفة السند، منهم من قال هي شاذة لمخالفتها الأحاديث الصحيحة في جواز لبس الخواتيم وهي محلقة، منهم من قال هي ماذا؟ هي منسوخة، منهم من قال هي منسوخة. وعلى كل حال أيضا إذا نظرنا إلى عمل الفقهاء فلا نرى عمل الفقهاء بهذه الأحاديث، ومهم جدا يا إخواني مسألة عمل العلماء بالأحاديث، عمل العلماء بالأحاديث هذا مهم جدا جدا، ولا ينبغي الإنسان أن يفرغ الأحاديث عن فهم أهل العلم. هناك أشياء قد تبدو لك من ظاهر النصوص أنها تدل على كذا وكذا، لكن انظر أنت إلى عمل العلماء. يعني مثلا مما كان يرجحه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أنه لا بأس الإنسان يشير بإصبعه بين السجدتين، ويقول الشيخ بأن هذا لا يعارض الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك في التشهد، لأنه ورد تحريف للصلاة وتحريف التشهد، والنص على بعض أفراد العام لا يخصص به ماذا؟ العام، يعمل بهذا في محل وهذا في محل، فلهذا يرى الشيخ الإشارة في الجلسة بين السجدتين، يرى الشيخ الإشارة في الجلسة بين السجدتين لعموم النص الإشارة في الصلاة. لكن والحقيقة ذكر هذا عن بعض، قال ورد حديثهم في ذلك حسنه البعض، لكن القاعدة من حيث هي قاعدة صحيحة وكذا، لكن إذا نظرنا إلى عمل الفقهاء، إذا نظرنا إلى عمل العلماء، هل أحد من أهل العلم مثلا بوب بهذا الحديث وقال بالإشارة بين السجدتين؟ هل أحد من أهل العلم مثلا قال هذا؟ هل أحد من أهل العلم مثلا ذهب إلى هذا القول؟ تأملت في هذا وبحثت فيه كثيرا، لم أجد الحقيقة أحدا من أهل العلم يقول ذلك، لم أجد أحدا من أهل العلم يقول ذلك. وعليه فإن الإنسان لابد أن ينظر في عمل العلماء، ينظر في عمل العلماء، هل العلماء عملوا بعض النص أم لا؟ طيب، يبقى عندنا الآن مسألتان، مسألة ذهب المحلق، هل ذهب إلى هذا أحد من العلم؟ طبعا ممن نشر هذه المسألة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هل الشيخ الألباني رفع هذا إلى عمل الفقهاء؟ ابحثوها. الأمر الثاني الإشارة بين السجدتين، هل بوب بهذا أحد من الفقهاء والأئمة أم لا؟ نعم، ابحثوا في هذه.
قال رحمه الله تعالى،
جبت كلام الألباني في هذا؟ على فكرة ممكن واحد يجيبها في نصف دقيقة إن شاء الله، يعني هذه سهلة جدا، منسك الشيخ الألباني هاتوا كلامه فيه، نقله هاتيا نصف دقيقة يعني. نعم. نعم.
قال الألباني رحمه الله تعالى: لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة. الحديث
لا في نقل عن أبي الزبير أو الزبير، هتجد في الحاشية تحت، لو هو منسك الشيخ منسك الحج العمرة تجد في الحاشية تحت كده موجود من روى عنه أو ذكر في الأصل. نعم نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام وقال: إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجد لا نستطيع ذلك أحيانا.
يعني هل أحد ذهب من أهل العلم إلى هذه الأقوال؟ ذهب من أهل العلم إلى هذه الأقوال؟ هل هذا أقوال معتبر عند الأمة، معتبر فيها الخلاف عند أهل العلم موجودة في الأمة؟ هذا مسألة مهمة جدا، الإنسان لابد أن ينظر إليها، ينظر إليها في أي مسألة، مسألة لا أخذ بظاهر النصوص وأقول هذا النص كذا ظاهره كذا دون نظر إلى عمل العلماء، لأن هذه النصوص لا تخفى على العلم، وقد يصح الحديث من جهة إسناد والأمة تعمل بخلافه لوجود أو اطلاع الأمة على ما ينسخ هذا أو يقيده أو يخصصه أو غير ذلك. نعم نعم. عروة بن الزبير، اي نعم، بس هذا نقل هذا عروة بن الزبير، عروة يقول عروة بن الزبير. نعم، والله أعلم بالإسناد إليه، لكن كما قلنا هذا لم يكن عليه عمل الفقهاء، ولهذا لا يذكر في كتب أهل العلم، لا يذكر في كتب أهل العلم، بل ما نقول هو عروة بن الزبير. نعم اي نعم. لا المهم يعني مش في صدد الإحصاء المسائل، لكن في التي ذكرت يعني. نعم نعم. يبقى هنا نقل عن عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير. نعم، والله أعلم بإسناد هذا إلى عروة، والله أعلم بإسناده إلى عروة. نعم. خلها بعد يأتي موعدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام وقال: إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجد لا نستطيع ذلك أحيانا إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر، فهل يبطل الاعتكاف بهذا؟ فقلت: إنه لا يبطل بذلك، لأن هذا لحاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد. وقد سألت الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى فقال كما قلت.
نعم، فقال كما قلت، يعني الخروج يسير، يقول: إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجد لنستطيع ذلك أحيانا إلا إذا خرج من المسجد ودخلنا من باب آخر، يعني يخرج من باب ويدخل من إيه؟ من باب. فيقول الشيخ إنه لا يبطل بذلك لأن هذا لحاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد بذلك الدخول المسجد. وقد سألت الشيخ عبد العزيز فقال ذلك. طبعا كمسألة علمية حتى نتعلمها، يعني نحن نعلم أنه لا يجوز الخروج من المعتكف إلا للحاجة. طيب أولا ما هي الحاجة التي تخرج إليها؟ الحاجة هذه إما طعام وشراب أو قضاء حاجة في خلاء لا تكون في المسجد، فهذا لا إشكال فيها. طيب هل يلحق بها الشيء من الطاعات؟ نعم يلحق بها من الطاعات إذا اشترطها الإنسان، لكن هل مطلق الطاعات أو الطاعات التي تعين على الإنسان كصلاة الجمعة مثلا؟ إذا كان يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فإنه يخرج صلاة الجمعة، هذا لا إشكال. طيب وكذلك مثلا إذا كان طاعة يترتب على تركها مضرة أو مفسدة أو قطيعة رحم كعيادة مريض، لابد أن يكون أبي مثلا أمي كذا رحمي ما أحد يقوم عليه إلا أنا مثلا، فحينئذ هل يلحق بهذه الحاجة الدرس العلمي؟ هل يلحق بهذه الحاجة الدرس العلمي الذي يمكن أن يتركه أو ماذا؟ فهنا الذي يظهر أن الشيخين قد قدر أن هذا من جملة الحاجات التي يخرج إنسان من أجلها، لأنه خروج من مسجد، فإذا كان هذا لحاجة فيخرج من المسجد. لكن أهي الحاجة التي لا تحتاج اشتراط كالخلاء والطعام والشراب، أو الحاجة التي تحتاج إلى اشتراط الذي يظهر أنها من الحاجات التي تحتاج إلى اشتراط لأنها قربة وطاعة؟ طيب هذه من الحاجات التي تحتاج إلى اشتراط وتكون واجبة أو الإنسان يتركها، خصوصا وأن الدرس في الحرم، من عرف الدرس في الحرم طبيعة الدرس في الحرم، الحرم أولا يحصل كالآتي: واحد، اتصال السماعات في كثير من الأماكن، يعني ممكن إنسان ما يكون مباشر للشيخ لكن يسمع في مكانه وبالتالي لا يحتاج أن يخرج. الأمر الثاني أنه يمكن أن يصعد إلى سطح المسجد من أبواب داخل المسجد، لا تحتاج أن أخرج، لكن ربما اللي بيخرج بيخرج ليحصل سلما كهربائيا مثلا يتسنى ما تسنى أن يصعد به، فيكون هذا الأيسر، أو أن هذا بعيد عنه أو فيه زحام وبيختار الأيسر، وإلا من خلال المسجد ومن الداخل يمكن الإنسان أن يصعد إلى سطح المسجد من غير حاجة إلى كذا. فإذا نظرنا كلام الفقهاء والخروج والدخول في هذا المعتكف نجد أن مثل هذا والله أعلم يحتاج إلى بيان للحاجة، لأن من كلام العلماء يتبين مثل هذه لا تدخل في الحاجة التي تبيح المعتكف أن يخرج منها، أن يخرج من اعتكافه. ليه؟ لأنه درس علمي ليس بواجب عن الإنسان يحضره، والأمر الثاني أنه يمكن أن يصعد إلى سطح المسجد من خلال المسجد نفسه أو يستمع إلى الدرس عن طريق مكبرات الصوت في المسجد. إذن ما الحاجة؟ ما يحتاج إلى هذا. ولو افترضنا أنه حاجة فلابد أن يقيد معها الاشتراط، لأنها ليست طعاما وشرابا ولا كذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه معلل أيضا بعلة أخرى، ألا وهي قال الشيخ: ولأنه ليس خروج مغادرة ولكن يريد بذلك الدخول المسجد. هل هذه علة ونطص بها الأمر أيضا؟ يعني أنا الآن سأخرج بنية الدخول، ليس خروج مغادرة، يعني بالتالي أولادي مثلا جاءوني أو كذا ممكن أن أخرج أنا خارج المعتكف أكلم أولادي وأعود مرة ثانية، مثلا أفعل الشيء وأعود مرة ثانية لأنني لا أريد المغادرة وإنما أريد أن أرجع مرة ثانية. أيضا هذا لن نجد في كلام العلماء في هذا الباب في مسألة الإيه؟ الخروج. فالله أعلم أن المسألة الأولى ومسألة الحاجة تحتاج إلى تفصيل، هل هذه من الحاجة التي يشرع الإنسان أن يخرج منها لأنها ليست حاجة واجبة أو لا تتقضى إلا بالخروج، بل يمكن إنسان أن يقوم بالصعود على سطح المسجد أو في الدور الثاني حيث كان الشيخ يدرس فيه أو في السطح على حسب ما بين التراويح والتهجد وبعد الفجر، هل هذا يحتاج إلى ذلك والإنسان يمكن أن يصعد من داخل المسجد؟ الأمر الثاني أن مسألة التعليل خرج ليعود وليس ليغادر، فأيضا هذا فيه نظر، لكن صحيح لو أن الإنسان مثلا ما تسنى له الطعام والشراب إلى على سطح المسجد ويحتاج إلى أن يخرج ليدخل سلما آخر ليصعد، هذا يجوز له أن يخرج خارج المسجد مطلقا كما شاء ليقضي حاجته، ما في مشكلة. فالخروج إلى سلم ليعود هذا لا إشكال فيه، أو مكان يقضي فيه حاجته هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام في درس علم. فالحقيقة هذا الأمر يعني فيه نظر، ولا يستطيع الواحد أن يفتي بهذه الفتوى بناء على هذا التعليل الذي لا نجد له دليلا، والله أعلم. نعم. مالها؟ لا 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 لا، في أماكن معروف، معروف بيبقى الدرس هذا مسموح له في المكان الفلاني والمكان العلاني، ليس في خاص بهذا، لا يوجد في أماكن. وثانيا هناك سلالم من الداخل يمكن أن يصعد إليها من الداخل. نعم. لكن في أنت لعلك تقصد المدرسين في المعهد، المدرسين في المعهد هذا في محله فقط، لأنه مدرس ممكن يكون ده بيدرس مادة وين ده مادة وين ده، إنما زي المشايخ الكبار كان ممكن زي الشيخ العثيمين كان درسه يبث في أكثر موضع، وبعض العلماء يبث في أكثر موضع. نعم. صح صح، من باب إلى باب، لكن خرج، خرج المهم أنه خرج. يعد خروجا هم يسمونه خروجا، هم لا يخالفوني عبد الرحمن في أنه ليس بخروج، هو خروج، هو خروج، لكن يرون أن الخروج هذا لا يبطل اعتكاف. وما عللوا بأن هذا لو حكم المسجد، لو عللوا أنه حكم المسجد هنقول تعليل، لكن لا عللوا بأنه حكم المسجد، ولا كذلك ماذا، ولا قالوا أنه ليس بخروج. لكن العلة بإيه؟ لحاجة، وإحنا عندنا فعلا يجوز الخروج للحاجة، لكن هل هذه حاجة؟ هذا واحد. اثنين، ان الشيخ يقول ولأنه ليس خروج مغادرة، فهل هنا نقسم الخروج الى خروج مغادرة وخروج غير مغادرة؟ بمعنى لو انت خرجت مثلا الى اولادك او شيء تكلم الولد وتعود، ان هذا لا يعد خروجا؟ الذي نعرفه في كلام اهل العلم انهم يتكلمون في خروج انه ما يجوز الا لحاجة، حاجة لابد منها، الا اذا كان في طاعة كما قلنا يترتب على تركها شيء فيشترط هذه الطاعة. نعم. نعم. أي حديث؟ أمسى؟ إذا أمسى محرما؟ نعم. عليه الصلاة والسلام. أيوة. اقرأ اقرأ اقرأ. أت من كلام الشيخ كله، كلام الشيخ كله من أوله.
هو حديث قال رحمه الله تعالى هو حديث صحيح، وقد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم كما بينته في صحيح أبي داود. ولما اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل من أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه، وبعضهم بادر إلى تضعيفه كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي بناء على الطريق الذي عند أبي داود. وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في التهذيب والحافظ في التلخيص بسكوته عليه، قد وجدت لها طرقا أخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه وارتقائه إلى مرتبة الصحة.
لكن يبقى حتى ولو يعني أول مثال هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة الذي فيه نفس الشيخ ضعيف ثم يعود يقوم بطرق أو كذا يخالف في ذلك أو يوافق، هذا مثله لا يعارض الأدلة، أدلة واحدة الصحيحة. الأمر الثاني أنه حتى لو صح الإسناد لكن يبقى في قبوله من رد من جهة الشذوذ وعدمه، لأنهم لا يشترطون فقط صحة الإسناد، لابد من الخلو من الشذوذ والعلة. نعم.
قال ولكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير، هو شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، خفيت عليه كما خفيت علي من قبل، فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف. وشجعهم إلى ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، وهذا نفي وهو ليس علما. فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا وجبت المبادرة إلى العمل به، ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه كما قال الإمام الشافعي. قال يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل هذا الخبر الذي قبلوا إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا يعمل غيره بعده.
في مسألة هنا مهمة جدا وذكرها العلماء كما نقل الشيخون عن الشافعي وكذا، في مسألة بالنسبة للمجتهد، هل يلزم المجتهد حينما يبلغه الحديث، حتى نعرف بس محل كلام الشيخون وليوافق عليه الشيخ أم لا، هل المجتهد إذا بلغه النص الآن هل يتوقف عن العمل به حتى ينظر في كلام العلماء في أحد سبق ولا، ولا يلزم العمل بهذا النص؟ هل يلزم العالم أن ينظر له ناسخا أم لا، مخصصا أم لا، مقيدا أم لا، لا يعلمه في الوقت الحالي؟ الجواب ما يلزم. وبالتالي المجتهد الشافعي أحمد مالك بن شهاب بن سيرين إذا نظر إلى النص وصله النص فإنه يعمل بمقتضى هذا النص الذي أمامه. لكن هذه مسألة، ومسألة قوله هذا وذهب إلى هذا النص صواب أم لا، عمل بها أحد من العلم أم لا، دي مسألة أخرى. وبالتالي قد يعمل بهذا النص وهو منسوخ، فهل يلزم أن يبحث في كل النصوص لا نسخ ولا لا الأول؟ لا، ما يلزم. يعلم بالنسخ؟ لا ما يعلم. إذن قل بهذا النص، هذا المجتهد، هذا المجتهد العالم الإمام. طيب هل يلزم أن يبحث لو مقيد أم لا؟ لا ما يلزم. هل يلزم أن يبحث هل هناك من عمل به أم لا؟ لا. وعلى هذا الصحابة أصلا قبل الفقهاء الصحابة، ابن عباس عمل بالنص إنما الربا النسيء، عمل بهذا النص ولم يقل هل ورد في السنة ما يعارض هذا أم لا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهناك نصوص اللي تخالف، لكن ابن عباس عمل بالنص الذي عنده ولا يعلم له في وقت فتياه مخالفة فعمل بهذا. ابن مسعود رضي الله عنه لما أفتى بمسألة المرأة والبنت وكذا وأفتى بالحل، ولما عاد إلى المدينة قالوا لا هذا مخالف للنص، هذا مخالف للنص، ورجع فقال. يبقى مسألة انتبههم بارك الله فيكم، بين مسألتين مهمتين جدا جدا. هل يلزم الفقيه، هل يلزم العالم إذا بلغه النص وكان صريحا في المسألة ولا يعلم في الحال ما يرفع العمل بهذا الحديث لا ناسخ ولا مخصص ولا مقيد ولا إجماع حتى يخالفه ولا كذا، هل يلزمه أن يطلع الأول قبل الفتية ولا يلزمه أن يفتي بما عنده من العلم في الوقت هذا؟ الجواب يلزمه أن يفتي بما عنده من العلم بهذا ولو لم يطلع على هذه المخالفات. دي مسألة. طيب مسألة أخرى، الفقيه الذي قال بهذا القول خالف الإجماع، قال بهذا النص وقد ثبت نسخه، هل هنا نقول هذا القول يكون صوابا؟ الكلام الجواب لا، بل هذا القول خطأ ومردود ومخالف إجماع، هذا النص منسوخ الذي استدل به هذا العالم، هذا النص مقيد، هذا النص مخصص، هذا النص كذا إلى آخره. فالشيخ حينما يقاعد الآن قاعدة وهي إيه؟ وهي أنه بعد الاطلاع بقى على عمل فقهاء ولم أجد فقيها يعمل بهذا، يقول ليس باللازم أن يعمل به فقيه لأن الحديث حجة بنفسه وهو ظاهر في هذا، ليس باللازم أن يعمل به فقيه، هذه مسألة أخرى غير اللي تكلم فيها الشافعي والأئمة. أرجو الانتباه لهذه المسألة بارك الله فيكم، هذه مرت معنا في مواضع منها كتاب الفلاني في آخره رحمه الله تعالى، انه في فرق بين الفقيه يلزم به، يلزم بما عند بما امامه من النص حال هذا، وقد يكون النص هذا منسوخ. ومن هنا ذكر شيخ الاسلام في رفع الملام في رسالة رفع المعلم أعذار الأئمة في ترك العمل بالنص. منها هذه الأعذار إن ما يكون اطلع على ناسخ، ما يكون اطلع على مقيد، ما يكون اطلع على مخصص، ما يكون اطلع على كذا إلى آخر ذلك. لكن إحنا الكلام الآن علمنا وعرفنا أن هذا النص عمل فقهاء على خلاف، عرفنا أن هذا النص مخالف بتقييد بكذا بكذا الأخير. ماذا نصنع؟ ما العمل؟ نطرح العمل بهذا النص إلى غيره. يعني مسألة مهمة جدا. ده هذا في الحديث حتى ولو كان صحيحا، كيف وهذا الحديث متنازع أصلا في صحته، ولهذا البعض ضعفه ورده، ونفس الشيخ كان من يضعفه. يبقى إذن هذه مسألة لابد أن تبي إليه من هنا، لابد أعتبر قطعا. وعليه الشيخ بنى فقه في بعض المسائل زي صيام السبت حرام. طب حرام من الذي سبق بحرام؟ ما هو بلازم من سبق بالتحريم. المهم النص واضح، نهى النبي عن صيام السبت إلا في مفطور ضعيف. النص صريح واضح، يبقى بالتالي ماذا؟ بالتالي من صام هذا ارتكب محرما، ويكون حكم صيام حكم صيام يوم العيد، ويوم العيد صيام محرم. يوم العيد ما خلف أحد في تحريم الصيام، ويوم السبت ما قال أحد بتحريم الصيام. انتبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ هذه مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها. إذا لا نذر كلام علماء الأمة، إنما إذا اختلف علماء الأمة خلاص. يعني إحنا لوجود ابن مسعود يقول في زكاة الحلي بكذا، مع أنه وارد عن الصحابة، هذا منع النقل عن ابن مسعود أن تقول وهذا ورد عن خمسة من الصحابة ولا يعلم أنه مخالف فيكون إجماعا. لابد مثل هذه المسائل تسير يعني بدقة متناهية حتى نكون على اتزان في حال الاستدلال بمثل هذا. صحيح فعلا العلماء ينقلون أنه مو بلازم أن أعرف العلماء اللي سبقوني، أن أكون أطلع على النصوص كل النصوص حتى أعرف في ناسخ ولا في مخصص ولا في مقيد. مو بلازم صحيح. لكن إذا عرفنا بقى أنه لا أحد يعمل بهذا الحديث، يبقى هذا الحديث ما هجرت الأمة العمل به إلا الاطلاع على ماذا؟ على ما ينسخه، على ما يقيده إلى آخر ذلك من هذه المسائل. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به، فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم، ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة.
أولا هذا الكلام صحيح تمام يا أخواني. حديث النبي مقدم قال كل قول، يعرف هذا أدنى طالب علم. لكن في نقطة، حديث النبي هذا أقدمه على قول أحمد، على قول مالك، على قول الشافعي كما قال أحمد. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، لكن لقول الأمة لجمع أمة لا. انتبهوا، أنا أقدم حديث النبي على قول أحمد، على قول سفيان، على قول كذا، لكن لما يجتمع الأمة على عدم العمل يبقى اطلاع هنا على ناسخ لذلك أو مقتضي يرفع العمل بهذا، ويبقى هذا يكون لنص مو بقول أحد، لنص. لأن الأمة لا تتفق إلا على مستند شرعي مقبول. ولهذا وحق لي الفقهاء الأربعة لا يعملون بهذا. أقول ما هو بلازم الفقهاء الأربعة، الفقهاء السبعة ما هو بلازم الفقهاء السبعة، الخلفاء الأربعة ما هو بلازم الخلفاء الأربعة. لكن حينما تكون أمة لا تعمل بهذا هذا أمر آخر. نعم.
قال: ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم، منهم عروة ابن الزبير التابعي الجليل، فهل بعد هذا
ومن
فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟
هذا مثل ما ذكروا، ولم يخالف هذه المسألة في الاتفاق على أنه الأسماء غير محصور إلا ابن حزم وغيره. تمام، ابن حزم معروف، غير هذا غير موجود. ثم ما الإسناد إلى ابن الزبير، عروة بن الزبير، وما قوله نريده؟ نعم. صحيح. صحيح. نعم. نعم. في الايه؟ ايوه بس هو الشيخ من حيث القاعده بس هي اشكاليه في التطبيق، لكن الشيخ من حيث القاعده ماذا يعتبر كلام الفقهاء، وبيعتبر الاجماع، بيعتبر القياس، بيعتبر كل هذا. لكن الاسقاط بقى على المطعن المساله هو اللي فيها المخالفه، خلاف ابن حزم بيرجع للاصل، الاصل لا قياس ولا كذا ولا كذا. فالشيخ عنده ماذا؟ عنده النص ثابت، هذا واحد، وصريح اثنين، وعمل به جماعه منهم عروه بن الزبير، هذا ثلاثه. فلا تاتي ان تقول مثلا فقهاء الاربعه ما عمل وكذا ما عمل. احنا لو نتكلم عن فقهاء الاربعه ما, ما 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 في مشكله، لكن لما نتكلم عن امه، عمل امه، عمل امه، نعم. الومين فين؟ وبعدين اجماع الصحابه كتحقق ولا احتجاج؟ في فرق بين تحقق ان انا عندي اجماع المتحقق ان متيقن وموجود المقطوع به لاجماع الصحابه، انما بعد ذلك الامصار علماء توزعوا في الامصار فالاطلاع على هذا صعب وغير موجود، يبقى المناط دي مساله سهله. لكن حجيه الاجماع اي ان الاجماع لو تحقق في اي عصر هل يكون حجه ام لا؟ هي دي المساله احنا نتكلم فيها، دي المساله هي لا ينبغي الخلاف فيها، وهي ان الاجماع لو تحقق في اي عصر من العصور وجب العمل به، فالاجماع حجه الى اخر الزمان. لكن بقى وقوعه، مناط وقوعه، هل ممكن يتحقق هذا وكذا؟ بيستدلوا بقى على بكلام احمد رحمه الله عليه لما قال ما ادعى الاجماع فقد كذب وكذا، هما بيستدلوا بهذا. لكن احمد طبعا ممن استدل بالاجماع بعض الصحابه رحمه الله، وله مسائل استدل فيها بالاجماع بعض الصحابه، والبعض صنف مصنفا في المسائل التي ساق فيها ونقل فيها احمد الاجماع في القرون الثلاثة، نعم. نعم. ده كلام مين؟ أي أولا في غير البغوي ينقل عنه؟ طيب أولا دي كراهه الشيخ يرى التحريم، والكراهة تؤول على التحريم، لم يقوله فقيه، لم يقوله فقيه. ثم الذين كرهوا، واخد بالك، الذين كرهوا هذا المحلق صورته ما هي؟ نأتي لنص كلام البغوي، نريد كلام البغوي نفسه، نعم. معنى ذلك ان الشيخ حاول ان ياتي بكلام يكون لاحد من اهل العلم لكنه لم يستطع، نعم. فين هذا؟ هات البغو في مثل هذه، نعم، يعني لابد نرجع نصوص الائمه، نعم.
قال رحم الله تعالى: ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى انه ورد في فضل ليله النصف من شعبان أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، وقد حاول بعض المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها ولم يحصل على طائل، فإن الأحاديث الضعيفة إذا قدر أن ينجبر بعضها ببعض فإن أعلى مراتبها أن تصل إلى درجة الحسن لغيره، ولا يمكن أن تصل إلى درجة الصحيح كما هو معلوم من قواعد مصطلح الحديث.
نعم، هذا رحمه الله تعالى رأيه، يقول الحديث ضعيف لا يجوز الاعتماد عليها، وقد حاول بعض المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها ولم يحصل على طائل، فإن الحديث ضعيف إذا قدر أن ينجبر بعضها بعضا فنعلى مراتب أن تصل درجة الحسن لغير صحيح. هذا من هذه القاعدة، إذا لم يمكن أن ترتقي لما هو أعلى من ذلك، لكن المهم الحسن لغير يعمل به. وأحاديث ليلة نصف من شعبان بمجموعها تدل على ثبوت فضلها، سواء قلنا هذا الثبوت بحسن لغيره أو ما هو أرقى من ذلك، نعم. المهم أن أحاديث فضلها ثابتة. طيب، ها أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان هل تقتضي تخصيص بنوع من أنواع العبادة؟ الجواب لا، تخصيص العبادة يحتاج إلى دليل، لكن الفضل بمعنى أن نحرص على الدعاء في هذه، وأن نجتهد في الدعاء، وأن نؤمل الفضل من الله سبحانه وتعالى، إجي العبادة يا أخواني مضروعة التوقيف، يعني أنت تمشي في هذه الأمور على وفق الأثر تماما، أثار وردت في فضل هذه الليلة. طيب خلاص نقول بالفضل، طيب تخصيص عبادة يحتاج إلى دليل، ولا تقول من مقتضى الفضل إحداث عباد، لا، الفضل شيء والعبادة شيء آخر. أن تحدث عبادة تحتاج إلى شيء، ثبوت الفضل شيء، وإيجاد عبادة هنا في زمان أو مكان يحتاج إلى دليل آخر. نعم. أيوة أيوة أحمد. ها قال. لا أنا مش عايز ذكر. قول قول بس. لا قبل يا أحمد. اللي هو ايه؟ قول يا احمد يا حبيبي. وبعد ذلك قال ايه؟ ها هذا في باب ايه؟ ذكره في باب ايه؟ في شرح السنة من اولها. اقرا من اولها موضع الحائط موضع الخاتم. اقرا يا عبد الرحمن ماشي اقرا. ها ده كلام بغى. ها
قال الامام
شرح السنة من أول باب موضع الخاتم.
قال الإمام وليس ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، فأما النساء فمباح لهن لبس مباح لهن لبسه والتحلي بالذهب عند الأكثرين، لما روي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وروي عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته الذهب ويلبس نساءه الإبرسيم وأكسية الخزي. وكره ذلك قوم، لما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله إن من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار. وروى ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته لا تلبس الذهب فإني أخاف عليك اللهب، والأكثرون على إباحته للنساء. وقيل في حديث أسماء إنه وعيد جاء في من لا يؤدي زكاته، وقيل كان هذا في الزمن الأول ثم نسخ بدليل حديث أبي موسى والله أعلم.
الله أكبر. ارجع للموضع يتبين لك المراد. كلام في لبس الذهب أصلا مش المحلق والمقطع، فهمت يا أحمد حبيبي يا فيومي؟ انتبه. المسألة في لبس الذهب كره بعض السلف هذا، أبو هريرة يقول هذا، يبقى الكلام في لبس الذهب سواء كان ما يجاء لا ذهب مقطع ولا ذهب محلق. قاعد يا عبد الرحمن حبيبي معلش ما اديلوش الجهاز هذا خليك. فما الذي نقله البغوي من الكراهة هنا؟ كراهة هنا فين؟ كراهة لذهب محلق، انتبهوا، كراهة محلق وإباحته في المقطع، مسألة لم تذكر قط. كلام في أصل التحلي بالذهب، لا تلبس الذهب فإنه لهب، مش لا تلبس الذهب المحلق. فإذا كره من كره من السلف هذا، الأصل أن هذا مباح للنساء محرم على الرجال، ومع ذلك كره بعض السلف لبس الذهب للنساء. لا علاقة بمسألة المحلق والمقطع، ارجع للأصل دائما. نرجع نشوف. أعد يا عبد الرحمن انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. العلماء دول يا أخواني احنا شوفهم ما في ذرة يعني لسان يتعلمها إلا وهي من فضل أولا ثم من حسناتهم، لكن هم علمونا هذا، علمونا طريقة الفهم ازاي، هم علمونا، فنحن نريد أن نفهم الشيء منهم حتى نبلغه نتبناه. وكما قلنا احنا امشي في قواعد، هم يعلمون القواعد نتأكد منها. الشيخ الألباني رحمة الله عليه نقل عن البغوي كراهة ذلك عن بعض السلف، كراهة ايه؟ المسألة المبحوثة هي مسألة ايه؟ لبس الذهب للنساء مطلقا ولا التفريق بين المحلق والمقطع؟ تفريق بين المحلق والمقطع. طيب نرى، هل البغوي لما نقل نقل في المحلق والمقطع ولا نقل في العموم؟ وبالتالي إذا نقل في العموم يبقى لا دليل للشيخ الألباني في نقل عن البغوي رحمة الله عليه. أحمد جاء يقرأ قال لك هو فعلا موجود، البغوي بيقول هذا مكروع عن السلف، وابن عمر في إيه يا أحمد؟ نجيب الباب من أولي، نجيب الباب من أولي. ها
قال الإمام رحمه الله تعالى: ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال.
طيب.
أما النساء فمباح لهن لبسه والتحلي بالذهب عند الأكثرين.
عند الأكثرين
روي
التحلي بالذهب، مش التحلق بقى ولا المقاطع. طيب ها.
لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي. وروي عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته الذهب ويلبس نساءه الإبريسم وأكسية الخزي،
يعني حرير وذهب.
وكره ذلك قوم، لما روي عن أسماء بنت يزيد.
وكره ذلك قوم، ذلك الايه؟ التحلي بالذهب. ها
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثل،
مش طبعا المقصود يعني القلادة بقى يبقى ضدها كذا، مش المسألة، لا يعني المهم لبس الذهب، لأن لبس الذهب أكثره وده الغالب أنه يكون إيه؟ مقلد. نعم.
قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة. ويوم امرأة جعلت يدنها خرصا من ذهب جعل الله
بدونها. المسألة ليست راجعة إلى إيه؟ إلى التحليق. شوف هتشوف بعدين. ها
وراء ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته: لا تلبس الذهب فإني أخاف
مش إلا مقطع اللهب. نعم.
فإني أخاف عليك اللهب.
نعم.
والأكثرون على إباحته للنساء.
نعم.
وقيل في حديث
بدليل نفس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث بلال: فجعت المرأة تلقي من خرصية تلقي من كذا وتلقي من كذا إلى آخر ذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك أمام حتى الذين يستدلون بالذهب على زكاة الحلي وكذا في الحديث اللي لما رأى سورتين من ذهب وقالت تؤدين زكاة هذا إلى غير ذلك. نعم.
وقيل في حديث أسماء: إنه وعيد جاء في من لا يؤدي زكاته.
نعم.
وقيل كان هذا في الزمان الأول ثم نسخ بدليل حديث أبي موسى والله أعلم.
اللي هو في الزمان الأول في ماذا؟ في مسألة الذهب، المسألة كلها في تحلي النساء بالذهب من عدمه، بس لا ذكر لهذه المسألة، ولا أعلم يعني أن هناك من ذكرها من الفقهاء في تبويباتهم في كتب في كتب الاختلاف في كتب كذا، هذا كله غير موجود. نعم. لهذا احنا بنقول ان فهم العلماء للنصوص مهم جدا جدا. نعم. ايوه سيدي. ولو كان في تعارض اصلا، ولو كان في تعارض ايه ونفس في صيام السبت كده، احاديث الفضاء العامه واحاديث السبت الخاصه. نعم. رحم الله رحمه واسعه. نعم. نعم. اي ها قال
الميت سواء أخلفوه ولم يخيجوه بالوالد، فإن صح أشار إلينا الشوكاني فيها يتعلق بالصدقة، ويظل ما عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوها من العبادات، ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور، وذلك لأمرين: الأول أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء السكوت في حذف في أصول الأحكام، والشوكاني في إرشاد السكوت، والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه أصول الفقه وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع ورواها عنه ابن. الثاني أنني سبرت كثيرا من المسائل التي نقل الإجماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفا، بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها، ولو شئت أن أورد من أمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجت به عما يجب. حسبنا الآن أن نذكر بمثال واحد، وهو نقل النووي الإجماع على أن الصلاة الجماعة لا تكره في الأوقات المكروهة، على أن صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة، مع أن الخلاف فيها قليل.
طيب أنت فهمت يا عبد اللطيف من هذا الكلام؟
العبارة التي هي قوله الأول أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة.
إذا ما قال عصر صحاب، ما قال عصر، لأنك عندك الإجماع قطعي وغير قطعي، فالقطعي يقولوا في المسائل القطعية وكذا، وده ما بحث عند الأصوليين. إذا الشيخ يرى الإجماع قائما في كل العصور وكل شيء، لكن في أي المسائل وتحققه يكون في أي المسائل، فهي المسألة إذن. ويقول أنا اتبعت كثير من هذه الإجماعات فوجدتها خلاف فيها، الخلاف وفي كذا، يبقى المسألة هنا في تحقق مناط الإجماع، وليس أن الإجماع ليس حجة إذا تحقق مناطه في مثل المسائل القطعية وغير ذلك. يبقى ده الكلام ده غير كلام الشيخ مقبل لما كان يقول لا، هذا غير. نعم، كلام الشيخ مقبل واضح، عشان كده بقول لك الكلام واضح، لكن كلام الشيخ الباني لا، كلام الشيخ الباني واضح أيضا في الاحتجاج بالإجماع على مر العصور، ما حددها بعصر، لكن في ماذا؟ هو الشيخ الألباني يريد أن يقول لك حقق الإجماع، هل ده إجماع قطعي فعلا صحيح ثابت، ولا هو إجماع منقول وقد يكون ثابتا، ولكن عند عشرات المسائل بينقل فيها الإجماع وفيها الخلاف، فيبقى إذن في المناط، ودي مسألة يعني تقبل أخذ ورد، يكون باعتبار المسألة نفسها، هل فعلا ورد في تحقق إجماع ولا لا، وفعلا في مسائل منقول فيها الإجماع ولا إجماع. نعم، في مسألة القطعي. نعم نعم، نعم. فين عن النووي؟ نعم، خلاص اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: القصب المولود
هم دي فوائد يعني مهمة الحقيقة، يعني بيفجرها مثل هذا الكلام، دي أيضا يعني دونوها وانتبهوا لها، بارك الله فيكم، قد يقع إشكالية في هذا، وإحنا نريد يعني نتعلم من خلال المسائل القاعدة اللي احنا بينطلق الإنسان فيها عند تصور المسائل والمناقشة فيها. نعم،
قال رحمه الله تعالى: القصب المولود في المشالح يقولون
المشلح اللي هو العباء، ده عباء، والقصب اللي هو بتبقى اللي هو المذهب هذا والفضي. نعم،
يقولون إنه محلى بالذهب، وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها ثلاثة وبعضها أربعة من الذهب، فالمذهب إن كان ذهبا فحرام ولا يجوز لبسه، ولكن هذه المسألة يعتريها أمران: الأول أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى عن شيخه محمد إبراهيم رحمه الله تعالى أنهم اختبروا هذا فوردوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل. الثاني، لو فرضنا أنها كانت ذهبا، فإن حبر زمانه وإمام أهل وقته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول:
احترام العلماء مهما بلغ الإنسان ومهما بلغ قدر الإنسان، احترام العلماء أصل ينبغي أن نتربى عليه، أخوان أصل ينبغي أن نتربى عليه، وليس بقى يعني فرودة العلماء القدامى يعني أحمد وأبو حاتم إنما تنظر بقى العلماء عصرك ما نبلوا دول معاصرون، لا يعني ترى مسلك العلماء الانتفاع حتى بعلماء العصر، ولذلك هذا في عصور السلف كلهم. شوف كيف أكبر الأئمة الإمام أحمد في زمانه، لم يكن الإمام أحمد سلفهم إنما كان من أقرانهم، ولم يكن سلفا لهم في عصور مضت، إنما كان الإمام أحمد من أقرانهم، ومع ذلك أكبروه وقدروه. لازال هذا في الصحابة، لازال هذا في التابعين، لازال هذا في تابع التابعين، وسيبقى إلى آخر الزمان. يبقى إكبار العالم وتقدير العالم من حيث هو عالم مهما كان، هذه مسألة مهمة. والانتفاع انتفاع بن باز والثناء عليه، انتفاع بن عثيمين والثناء عليه، انتفاع بالفوزان وانتفاع والثناء عليه، انتفاع بالألباني والثناء عليه. ولو انت خالفت في مسألة في مسألتين فعشرة في مئة في ألف، هذا معروف في كلام العلماء يجري، ولا ينقص قدر العالم أن يخطئ أو أن في المسألة والمسألتين. لكن في إمامة بصفة عامة، في نجابة بصفة عامة، في رسوخ بصفة عامة. نعم.
قال
حتى والله يا أخواني لو كان طالب العلم سن ما يتورع أن يقول طالب العلم هذا، بس بشرط أن يكون على طريقة العلماء، مؤدب ملتزم لقواعد العلماء، مقتدي بهم، إنسان منتفع. لكن إنسان صاحب هوى، إنسان صاحب أغراض، إنسان يطوع المسائل لهوى، لا هذا لا يذكر هذا. نعم.
قال الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهبا فإن حبر زمانه وإمام أهل وقته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا، فقال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير هي الثياب الخالصة، وما أكثره حرير، وما كان زائدا على أربعة أصابع. أما إذا كان علما أربعة أصابع، فما دون فلا بأس به من الحرير، وعلى قول الشيخ لا بأس به ولو من الذهب. ولكن إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، وقد يصير حراما من وجه آخر فيكون حراما لغيره. مثال ذلك: لو قدرنا أن رجلا لبس الذهب الخالص بجعله مرصعا في بشته لقال الناس هذا مسرف أو مجنون، فحينئذ نقول يحرم من أجل الإسراف. وهذه قاعدة في كل المباحات: كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما.
نعم. في يقول يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي جعل حكما واحدا فقال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهما. فيه نظر الحق ذهب، هذا يحتاج إلى دليل، ولا نرى أن الذهب حصل فيه استثناء إلا ما كان لحاجة، كحديث عرفجة لما انكسر أنفه فاتخذ أنفا من فضة فلما تعفن أمر أن تأخذ أنفا من ذهب، فهذا نعم، إنما للبس أو شيء، فالذي نرى أنه لا يجوز من الذهب شيء ألبتة حتى المطلي بالذهب لا يجوز للعموم. نعم. أما الحرير فقد ورد النص في استثناء الأربعة أصابع فما دون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل؟
يعني ريال من هذا المعدن وريال المعدن وريال ورق. نعم. كان التلفونات طبعا بيستعملوا فيها الريال المعدن هذا، فكان يبقى الناس تبيع 9 بالمعدن ب10 ايه ورقي. اختلف بقى العلماء في هذا، هل يعتبر الجنس معدن بورق وبالتالي الجنس مختلف فجائز، ولا يعتبر القيمة هذا ريال وهذا ريال، يبقى ريال بريالين ما يجوز. نعم. ده أول مسألة قابلتني في المملكة، لأنك أنت أصلا بتنزل من الأتوبيس عشان تتصل على مين؟ على الجماعة في مصر بقى، واخد بالك أو كذا، فأنت بتتعرض لي مسألة هتتصل يبقى خد دي. طب دي بديها مسألة مفاجأة يعني، كيف ازاي يعني 9 ريال ب10 ريال؟ هو ريال، هو ريال 9 ب10 ازاي ده يعني؟ الربا الواضح. نعم.
قال: اختلف العلماء والمعاصرون في ذلك، فقال بعضهم بالتحريم لأن ريال المعدن هو ريال الورق ولا فرق بين هذا وهذا، فالمقصود واحد،
أي في القيمة. نعم.
والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية ومتساوية. وقال آخرون بالجواز لأن بينهما فرقا، فالجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتساويهما في القيمة الشرائية فباعتبار تقدير الدولة. ويدل لهذا أنك لو جئت بمئة كيلو من هذا المعدن ومئة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا؟ الجواب: تختلف، فالحديد يشترى لذاته، والورق لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقا. وقالوا: لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة جاز التفاضل بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكان الشيخ ابن باز وفقه الله رحمه الله تعالى مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم. ثم إن الشيخ حدثنا أخيرا قال: كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا، أما أنا فنفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك. وكان شيخنا عبد الرحمن ابن السعدي،
الشيخ ابن باز له فتوى يقول: كثير من إخوان يقول إنه شيء واحد لأنها كلها ريال، وعندي في هذا الشيء لأن العملة غير العملة، الحديد غير الورق، ولكن توقي هذا أحسن وأحوط، كونه يأخذ 10 ب10 5 ب5 يكون هذا أحوط وأسلم. يعني إيه؟ نفس، ليس الجزم بالمنع. نعم.
يقول الشيخ: أما أنا فنفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك. وكان شيخنا عبد الرحمن ابن السعدي رحمه الله تعالى يجوز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا يشترط أجلا معينا. فلو أعطيتك 100 وأعطيتني بعد مدة 100 عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به، بشرط ألا يشترط الأجل. فيقول: أعطيتك 100 ب110 إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن. لكن الذي يظهر لي أن تأخير القبض ممنوع سواء بتأجيل أو
بقى بتأجيل. لأن العلة خلاص، العلة 8 هنا ليست مسألة بقى ورق بمعدن، مسألة الورق أثمان والمعدن أثمان، وطالما أثمان ففيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بإيه؟ بيد. نعم. بخلاف المسألة الأولى التفاضل الفوري فلا نعتبر ديت هي عبارة عن معدن بورق ولا ريال بالريال، لهذا كان النظر فعلا قوي فيها. نعم.
لكن الذي يظهر لي أن تأخير القبض ممنوع سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به.
يعني المهم أنك تتصور مناط الخلاف بين العلماء في ماذا؟ مناط الخلاف هل معتبر القيمة ريال بريال أيا كان بقى مادة الريال، ولا المعتبر هو الجنس بجنس، فهذا معدن وهذا ورق، فمن غلب الأولى قال بها ومن غلب الثانية قال بها. والحقيقة المسألة يعني فعلا هي قوية من جهة النظر، وإن كان الواحد يميل إلى أنه لا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل. ليه؟ لأن المعتبر هنا ليس الجنس، المعتبر هنا القيمة، وكونهم يعتبرون القيمة دي نزيلة على حديد معدن أو نزيلة على ورق ده لا يعنينا، المهم ده ثمنه، ده ريال ريال نتعامل به نصرف به، أجيب الريال هذا أشتري به كذا، وبالريال هذا أجيب به كذا. فالنظر هنا إلى الريال ليس الجنس هنا، إنما أنظر إلى الجنس حينما أبيع جنس، ما أبيع معدن من حيث هو ليس ثمنا، أبيع معدن من حيث هو، أبيع ورق من حيث هو، ورق بمعدن ما ما في مشكل ولا إشكال. لكن ورقة هي ريال، معدن هو ريال، خشبة هي ريال، اسمه إيه؟ ريال بريال. ولهذا نقول ريال بريال، ما أقول معدن بورق. فالذي يظهر لتغليب جانب القيمة، لأننا نتعامل تعامل القيمة، لكن حقيقة للنظر الآخر قوة في هذه المسألة. نعم نعم. ما يجوز. اي نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: في بعض الفاظ احاديث النهي لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والذي يصلي لسبب لا يقال انه متحر، بل يقال
الحقيقة
لسبب.
يعني لو انه طلبة العلم تفرغوا لكلام لكتب علمائنا وطلعوا منها الفوائد وجمعوه، يبقى دور الجمع طيب. يعني لما يجي طالب علم يجمع مثل هذه الأشياء والفوائد، ها نستفيد، بدلا من أن يشغلونا بالمستجدات وبإحداث مسائل تشتغل بها الساحة ولا فائدة فيها. لو أنهم عملوا على كلام علمائنا ونوعوه، بين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز جيد، تقدير الشيخ ابن عثيمين للسعدي، بين السعدي وبين ابن تيمية، يعني حينما تجمع مثل هذه الأشياء طيبة وتكون من كلام علمائنا وننتفع. نعم. إلا في شيء يعني احتاجوا إليه في عين المسلمون. نعم.
قال: والذي يصلي لسبب لا يقال إنه متحر، بل يقال صلى للسبب. والمتحري هو الذي يرقب الشمس إذا قاربت الطلوع مثلا قام وصلى، أو الذي يرقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام وصلى. وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز. وعلى هذا إذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة مثلا تصلي ولا حرج، بل لو جلست لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين.
انتبهتم؟ هذه فائدة عميقة جدا في مسألة الصلاة في أوقات النهي. التفريق باعتبار أي عزة؟ التحري. شوف: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبة. فذوات الأسباب معروف، وردت الأدلة بصلاتها في هذه الأوقات. من ضمن المرجحات في ذوات الأسباب أن ذوات الأسباب ليس فيها التحري، ويكون التحري هذا في من قصد جلس يرقب الشمس إذا قربت الطلوع مثلا كما صلى وهكذا. وبالتالي اللي بيدخل المسجد قبل الغروب بربع ساعة يصلي تحت المسجد لأنه ما ذهب يتحرى الغروب، إنما كانت صلاته بسبب دخوله المسجد. فكلمة تحرى وقفوا عنده، ويفرق بين المتحري وغير المتحري. والمصلي لسبب ليس متحريا. نعم. فأنا ما أتحرى بصلاة الجنازة في هذا الوقت، ولا أتحرى بالتطوع في هذا الوقت، ولا أتحرى بكذا، إنما طفت بعض العصر وصلت ركعتي الطواف. لا تمنع أحدا طاف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيت ساعة يصلي ركعتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب أنا دخلت المسجد كما حيث بقتادة في الصحيح فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أنا من بداخل أصلي ركعتين؟ أنا داخل المسجد أجلس أتعبد وأحضر درس علم كذا وكذا، فصلي ركعتين. يبقى هنا ذوات السبب ليس فيها التحري. نعم. يلزم فنية. صح صح، ملزم فنية، بس مسألة غير. دي مسألة غير، اللي هي الصلاة ايه؟ وقت طلوع الشمس وقت غروبها. لو انت تتنفل تطوعا في هذا الوقت وتقول انا لا اقصد التشبه، نقول لا عبرة بقصدك. ده اللي بيقصد بيخرج منها بقى ذوات السبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله في كتاب الجنائز ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو القول الصحيح، والدليل على ذلك ما يلي: ورود السنة بذلك بسند جيد كما قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى حفظ رحمه الله تعالى وعلاه الدارقطني.
لا حفظ الله، انا بنحكي كلام الشيخ عبد الرحمن
حفظه الله. نعم. وعلاه الدارقطني بعمر بن شيبة، لكن قال الشيخ عبد العزيز
حفظه الله في دار
حفظه الله تعالى
حفظ الله في دار البرزخ واكرمه ورحمه. نعم كلها أدعية. نعم.
ان عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة إذا لم تكن منافية، وهنا لا تنافي، لأن المسكوت عنه ليس كالمنطوق، ولا منافاة إلا إذا تعارض منطوقان، أما إذا كان أحدهما ناطقا والثاني ساكتا فلا معارضة، لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم.
نعم، هذا حديث سبحان الله أنا كنت أتذكره من أول الدرس بحيث أذكره في بيان يعني علم الشيخ هنا في هذه المسألة. الشيخ يصحح هذا الحديث ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويصحح مرفوعا، مع أن الدارقطني أعلى، ومع أن ابن حجر ضعف. ودارقطني أعلى بماذا؟ بعمر ابن يقول شيبة، لكن أظن شبه. فالشيخ رحمه الله تعالى صحح الحديث بناء على أنه ثقة، وزيادته لم تقع منافية لغيره، فلهذا صحح الحديث. المهم الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله يقول أن كنت أرى ما يرى الشيخ الباني، الشيخ الباني ضعف الحديث طبعا، ابن حجر ضعفه، الدارقطني أعلى، فيقول كنت أرى ماذا أنه تضعيف تبع لهؤلاء، لكن اطلعت على كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وكذا، وبحثت في الحديث بحثا خاصا، واشتغلت على هذا الحديث وعملت عليه، واتضح لي صحة ما ذكره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وأن الحديث صحيح. يقول وصليت بجوار الشيخ الألباني مرة في الحرم المدني، فناقشته في هذا الحديث بناء على بحثي وكذا، فيقول المهم الشيخ استحسن الكلام يعني جدا، وهذا براسه يقول وقد أشار إلى هذا في كتابي، يقول بعض الأفاضل ذكر كذا كذا ويقصدني في هذا الباب. ثم جاء فلان ذكر من أهل العلم يعني أيضا في الحديث يقول ناقشته في المسألة، فكان يرى عدم صحة الحديث، قال فأخذته إلى مكتبتي وبحثنا الحديث معا في المكتبة، وخلص إلى إيه؟ إلى قبول الحديث، خلص إلى قبول الحديث. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنهى حكمه باختصار، شيخ ربيع بحث وفي هذا وتوسع في بحثه وخلص في النهاية إلى حكم الشيخ ابن باز رحمه الله عليه فيه. نعم نعم.
قال رحمه الله
يعني بغض النظر عن الترجيح في هذا، لكن على كل، لأنه طبعا ورد الرفع طبعا أيضا عن جماعة من الصحابة ابن عمر وابن عباس، ولا يعلم له ما مخالف في ذلك، لكن كمرفوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والأموال الباطنة
الظاهرة زي مثلا الأنعام، به مثل الأنعام وكذا، فيقول يجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب. والأموال الباطنة
لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. والأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والمواشي، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والعروض، لأن الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة. واستدل بما يلي: أولا العمومات في كل 40 شاة شاة، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال، مع أن الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون. ثالثا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدونها، فإذا لم يؤدي زكاتها بحجة أن عليه دينا والدين من الأمور الباطنة، فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤدي الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن، وكما أن في عدم إخراج الزكاة في هذه الحال إغارا لصدور الفقراء. ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي، لكنه عند التأمل ضعيف، لأن استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة، ولأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن، ولأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وإذا قلنا إنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا، ولأن ما ذكروا أنه أموال باطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر معروف، فقد يكون عنده مثلا معارض سيارات ومخازن أدوات وأنواع عظيمة من الأقمشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر هذا أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق؟ الجواب الأول، فالخفاء والظهور أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطنا ويكون الباطن ظاهرا، والذي أرجعه أن الزكاة واجبة مطلقة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة. ونحن إذا قلنا بهذا القول نحن نحث المدينين على الوفاء، فإذا قلنا لمن عليه 100,000 دينا ولديه 150,000 والدين حال، أد الدين وإلا أوجبنا عليك الزكاة ب100,000، فها هنا يقول أؤدي الدين لأن الدين لن أؤديه مرتين، وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
نعم، وهذه مسألة فيها خلاف، وإن كان الجمهور كما نقل البعض بأن مذهب الجمهور أن الدين مانع من وجوب الزكاة، على اختلاف بينهم في ماهية المال الذي يمنع الدين وجوب الزكاة فيه، يعني هو الظاهر والإيه والباطن، غير أنهم اتفقوا على أن الأموال الباطنة وهي النقود وعروض التجارة يمنع الدين زكاته. ودليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: والمدين ليس غنيا. واستدلوا أيضا بما راه أبو عبيد في الأموال بسند صحيح أن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه وليطلب بقية ماله. واستدلوا كذلك بالنظر في أن لو أوجبنا زكاة على المدين لازم أن تخرج زكاته في المال الواحد مرتين، تخرج زكاة في المال الواحد مرتين، فإن الدائن عليه زكاته في الجملة. وثانيهما أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، وهو مذهب الشافعي في الجديد، واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين. كلام ابن باز رحمة الله عليه المفصل يعني في هذا أنه يقول: إذا كان إنسان دين وعنده أموال زكاة فإنه يزكي ما عنده والدين لا يمنع الزكاة. هذه مسألة خلاف بين العلماء، أيضا من أهل العلم من قال إن الدين يمنع الزكاة مطلقا، ومنهم من قال يمنعه في الباطنة لا في الأموال الظاهرة، ومنهم من قال لا تمنعه مطلقا. فالأقوال ثلاثة: أنه يمنع الزكاة مطلقا بمقداره، أو لا يمنعها مطلقا، أو يمنعها يمنع الزكاة في الديون الباطنة من النقود وأشباهه لا في الأموال الظاهرة كالثمار والإبل والبقر والغنم. والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه لا يمنعها مطلقا، لا يمنع الزكاة مطلقا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعمالي: إذا أتيتم الناس وعندهم أموال زكوية اسألوهم هل عليهم ديون، فإذا كان عليهم ديون فاطرحوا عليهم ما سألهم، ما قال لهم ولو كان هذا حقا ولو كان هذا لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله مبلغا للأمة ومعلما لها دينها، ما في نبي آخر يعلمنا، هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما قال. نعم نعم نعم، ولا فرق، يقال ما الفرق طالما أنه هذا في الأموال الظاهرة لا فرق باعتبار الظاهر الباطن، لكن معناه أن الدين أن الزكاة تتعلقت بالمال ولم تتعلق بالذم، يبقى المأخذ من هذا أن الزكاة تعلقت بالمال وتعلق بالذم، هذا مقصود العلماء الذين قالوا هذا. نعم ماشي.
قال رحمه الله تعالى: أول ما خرجت هذه الساعات التي تجعل في اليد قال بعض العلماء: لا يجوز للمحرم أن يلبسها. ثم تناقل العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة وتراجعوا فيها،
ولعل يقصد نوعا من الساعات اللي هو التي استكها من الجلد. نعم، لأن فيها مخيط. نعم.
ولقد قدم الحجاج سنة من السنوات وقالوا لنا إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى أن لبس الساعة والنظارات حرام، فتعجبت من هذا لأن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ليس من الجامدين على المذهب، فكتبت له كتابا وقلت إن الحجاج قادموا إلينا.
وكان كثيرا ما يكتب الشيخ ابن باز، وكان يتأدب معه غاية الأدب، فكان دائما يقول من الابن كذا إلى والده. ولهذا أنا سمعت للشيخ مرة في فتوى قال ولابننا الشيخ صالح العثيمين رسالة في الحجاب وكذا، فكان بينهم المعزة والتلطف والمودة ما بينهم، بل كان يقول يا شيخ أنا أتصل عليك لأسمع صوتك، فإن سماع صوتك مما يزداد به إيماني وعلم، وقد جربت هذا. نعم.
قال وقلت إن الحجاج قدموا إلينا وذكروا عنكم كذا وكذا، فكتب إلي كتابا وقال وما آفة الأخبار إلا رواتها، ونحن لا نقول بهذا، وإنما قلنا نظرا للاختلاف فالاحتياط ألا يلبسها الإنسان.
شوف، فنقل بقى من الاحتياط إلى الليه؟ إلى التحريم. نعم.
لكن العامي لا يعرف الاحتياط، ومع ذلك فلا بأس أن يذكر العالم الاحتياط في الشيء الذي لا يرى أنه مباح، كما يفتي به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره.
نعم.
قال يقصد الفرضيون رحمه الله تعالى بباب الغرق والهدم كل جماعة المتوارثين ماتوا بحادث عام كهدم وغرق ونحوهما، فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال: الأولى أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس.
هذا لا إشكال، خلاص عرفنا المتقدم والمتأخر، فالمتأخر يرث المتقدم ولو بلحظة دقيقة. نعم.
الثانية أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكمة ولم يوجد.
تمام، تأكدنا أنهم ماتوا معا في لحظة واحدة، يبقى من الذي يرث؟ هنا يسقط التوارث. ها.
الثالثة أن نجهل كيف وقع الأمر
الموت.
كيف وقع الموت، هل كان مرتبا أو دفعة واحدة؟
نعم، هل كان مرتبا فيرث المتأخر المتقدم ولا دفعة واحدة فيرث أحدهم الآخر؟ ها.
الرابعة أن نعلم أن موتهم مرتب ولكن لا نعلم عين المتأخر،
في ناس ماتوا بعد ناس لكن من هم الذين ماتوا أولا؟ ها.
الخامسة أن نعلم المتأخر ثم ننساه.
إذن هيعود إلى ماذا؟ إلى أربعة في جهة واحدة في جهة واحدة، ويعرفنا المتأخر عن المتقدم. طيب والأربعة الأخيرة بين عدم علم أو بين علم ونسيان أو بين كذا، المهم أربعة في باب واحد، فهذه الأحوال الثلاث. ها.
قال وفي هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة.
نعم.
واختيار الموفق والمجد والشيخ
الموفق ابن قدامة والمجد أبو البركات ابن تيمية
والشيخ
تقي الدين ابن تيمية
وشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وهو الصحيح.
تمام، يبقى الأحوال ثلاث عند الأئمة الثلاثة. ها. ثلاث عند ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى سؤل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم إخبار الناس بالكسوف قبل أن يقع.
ليه يا أخواني؟ لأنه الجهل بهذا، كيف تقدم أن هذا يرث من هذا؟ فيبقى عندنا يقين موتهم، لكن المشكوك في من الذي مات قبل ماذا ومن اللي كذا كذا، فلهذا يسقط التوارث وتلحق بالحالة الثانية، وهي ماذا؟ وهي أنهم يموتون مرة، يموتون دفعة واحدة. سؤل الشيخ
رحمه الله تعالى عن حكم إخبار الناس بالكسوف قبل أن يقع، فأجاب رحمه الله تعالى الذي أرى ألا يخبرهم وألا يشيع الخبر أيضا إذا علم به، لأن الناس إذا علموا به من قبل لم يهتموا به كثيرا، وظنه كالهلال إذا هل، والكسوف رهبة وتخويف، وصلاته صلاة رهبة ليست كصلاة العيد التي هي صلاة فرح وسرور حتى يعلن عنها، فكتم خبر الكسوف أولى بكثير من الإخبار عنه، هذا ما نراه في هذه المسألة، وكذلك يراه شيخنا عبد العزيز ابن باز هو أولى بلا شك. ولهذا تجد الناس الآن يأتون مثلا إلى صلاة الكسوف وكأنما أتوا إلى صلاة عيد، وجد الكسوف فجاءوا يصلون، لكن لا تجد الرهبة العظيمة التي أدركناها كان الناس يأتون إلى المساجد مسرعين يبكون، وتجد المسجد له صوت من البكاء، أما الآن فأصبح كأنه هلال عيد هلا، وجاء الناس يصلون. فلذلك أرى ألا تعلن وألا تشاع إذا سمع بها الإنسان حتى يأتي الناس مفاجأة ويحصل لهم الرهبة والخوف من الله تبارك وتعالى.
نعم، هذا كمسلك، فمن أخبر ليس بآثم، ومن لكن هذا مسلك، وهذا مسلك طيب. نعم.
قال
وفي أن المسالك أيضا يقتدى فيها بالعلماء، يقول وكذلك كان يرى شيخنا ابن باس، هذه مسألة مسالك. نعم. قال لا يزال الإنسان بخير ما كان مقتديا، لكن بلا غلو ولا جفاء، بلا إفراط ولا تفريط. نعم.
قال رحمه الله تعالى الواقع أن الناس ينقسمون في هذه الإجازة إلى أقسام كثيرة، منهم من يتفرغ في هذه الإجازة لطلب العلوم الشرعية التي لم يقرأها في دراسته النظامية، أو التي قرأها على عجل دون أن يتمهل فيها وأن يتعمق فيها، وهؤلاء خير الأصناف، أعني الذين يتفرغون في هذه الإجازة لطلب العلم الشرعي. وما هي الوسيلة لذلك؟ الوسيلة والحمد لله الآن موجودة، يوجد دورات في المدن الكبيرة يجلس لها أهل العلم يعلمون الطلبة، وهناك أيضا مراكز صيفية.
الحمد لله الدورات ما هي بدعة، الحمد لله. ها.
وهناك أيضا مراكز صيفية إذا يسر الله لها أقواما أمناء،
وإلى المراكز الصيفية تستغل من الحركيين والحزبيين، مسائل بقى المراكز والدورات الرمضانية، الكرة وما أدري إيه، ها يقولك دورة رمضانية كرة خاصة في رمضان. نعم. والحزبيون لهم وسائل في استقطاب الشباب، كذلك مثلا الإفطار الجماعي، القيام الجماعي، غير هذه، يعني إذا لم تكن على يد أمناء فالإنسان ما يغتر بها. نعم.
قال إذا يسر الله لها أقواما أمناء أهل علم وإيمان انتفع بهم الشباب ولا شك. وهناك كتب ومؤلفات يقرأها طالب العلم ويتمرن على كسب العلم عن طريقها، ولكن احذر أن تقرأ كتبا مضلة فكريا أو خلقيا أو منهجيا.
الشيخ ابن عثيمين لا يذكر أهل البدعة، كذا ألف ساعة لم يذكر فيه، سبحان الله، قاتل الله الجهل. نعم.
فإن ضررك من هذه
وكل الكتب، من جلس إلى شيخ يريد أن يجعل منهج الشيخ منهج الطالب بلي الأعناق، سبحان الله. نعم. ولذا ما كل أحد، كثير من الناس سبحان الله صار جلوسه عند العلماء وبالا عليه، وكثير منهم الحمد لله ينتفع. ما كل أحد سبحان الله جلس عند عالم انتفع به، لأن اللي بيجلس عند العالم، يعني نشوف أحد إخوانكم يجلس معنا الآن لسه مكلمين في المسألة هذه يعني قريبا، وكان واحد زميلا لنا، وهو كان قبلي في المملكة تقريبا بسنة أو بسنتين، المهم لما رحت الرياض وكذا فعلا أخذني إلى ابن باز، لدرس ابن باز، يعني زادت معنا درس ابن باز. المهم الآن بينتقد، يقول أنا يعني الشيخ هشام ده أخذته إلى ابن باز، لكنه الآن ابتعد عن منهج ابن باز. فقلت الأخ باختصار، هو يقصد طبعا ابتعاد منهج ابن باز يعني في إيه؟ يعني في الرد على المخالف. طيب الرد على المخالف هو منهج ابن باز ولا ابن باز لا يرد على المخالف؟ أدى ابن باز بينه، هو أخذني لابن باز كويس، يعني ركبت معاه، يعني مش توبني ولا حاجة، زي برضو الشيخ ربيع، برضو واحد تاني انا دخلت عن الشيخ ربيع، مش عارف يعني اللي بيدخله دول مش فاهم دول يعني ايه، مش فاهم ما هو طبيعي، وانت برضو حد دخلك عند الشيخ ما هو طبيعي، شيخ مش عارفك، في واحد بيدخلك للشيخ بيبقى ايه يعني مش فاهم، بواب ولا امام مثلا ولا ايه، ولا خلاص تشكر جزاك الله خير. المهم المسألة العلمية، انا الان ابتعدت عن منهج ابن باز، اللي في مسألة ايه يا اخوان؟ الرد على المخالف. طب احنا نحط عنوان الرد على المخالف، ونجيب واحد بيرى الرد واحد لا يرى الرد، عايزين نحط ابن باز مع مين؟ منهج لا يرى الرد ولا منهج يرى الرد؟ ها ماذا تقولون يا اخواني؟ يا رد بالاجماع ولا في خلاف؟ خلاص انتم اجمعتم على ان ابن باز منهج يرى الرد، إذا إجماع على أن هذا الإنسان هو اللي خرج منهج ابن باز، يبقى حصل الإجماع ممن في الدرس. وطبعا لا أظن أحدا في الأمة يخالف هذا، لأن كتب ابن باز في الردود موجودة الحمد لله، الحمد لله، وكتبه مشهورة وردوده معروفة. نعم، الله المستعان. لكن قاتل الله الجهل، أقول قاتل الله الجهل، أقول قاتل الله الهوى، أقول قاتل الله إبليس لما يلعب على من يزعم السلفية فيأخذه إلى ضدها وإلى منهج أهل البدع بدعوة أنه سلفي. أنا عارف هيقولوا إيه، أنا عارف هيقولوا إيه بعد ما تقولون كده، يقولك إيه، لا أنا قصدي طريقة الرد. أنا عارف، عارف هتقول كده إيه، يعني برضو طريقة الرد تعيين المخالف ولا إيه، ولا أنت بتقول أبيض ولا أسود ولا كذا، يعني طريقة الرد، ها طريقة الرد، يعني ابن باز يعين ونحن نعين، في ايه تاني، ها الاكثار، ابن باز يكثر ونحن نكثر، ابن باز اكثر من ابن باز، له كم شوف مؤلفه بس فرض على الصابوني كم صفحة، ثم الاكثر والاقل، ها ده اصل عند السلف، ان من اكثر انتقد وان من قل مدح، ابدا من اكثر مدح. لا يزال السلف، لا يزال السلف، لو تذكرون احنا معنا كان ترجمة زائدة مرت معنا في ترجمة، يعني يقول وكان صاحب سنة وكذا كذا، وهذا كان شديدا على أهل البدع، وهذا كان شديدا في السنة، وهذا كان جذعا، وهذا كان إلى آخر ذلك. نعم، الله المستعان، الله المستعان. طيب، ولكن احذر أن تقرأ كتبا،
ولكن احذر أن تقرأ كتبا مضلة فكريا أو خلقيا أو منهجيا، فإن ضررك من هذه الكتب أكثر من غفلتك عنها.
يعني يا ليتك ما تقرأ فيها. نعم،
اقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بالعلم والإيمان، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، كذلك كتب الفقهاء إذا كنت تتحمل أن تبحث وأن تقارن بين أقوال العلماء، كذلك مثل كتب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في التفسير وغير التفسير، ومثل كتب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من فتاويه أو غيرها، وغير ذلك من كتب أئمة الدعوة، والحمد لله وهي متوفرة.
نعم.
قال: سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم نقل الأعضاء من شخص إلى شخص آخر قبل الموت أو بعده، هل في ذلك إشكال؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نرى أنه لا يجوز، لا قبل الموت ولا بعد الموت، حتى لو أوصى به الميت وقال إذا مت فأعطوا قرنية عيني فلانة أو كليتي فلانة أو كبدي فلانة وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تنفذ هذه الوصية، لأنها وصية بمحرم، والوصية بمحرم لا تنفذ، وقد ذكر ذلك أهل العلم. وارجع إلى كتاب الإقناع في فقه الحنابلة في كتاب الجنائز في فصل تغسيل الميت، تجده تماما نص على أنه لا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وكيف يجوز هذا؟ أنت لست حرا في نفسك، قد قال الله تبارك وتعالى لك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقتل النفس ليس معناه الواحد يأخذ سكينا ويذبح نفسه، لا، حتى كل شيء يؤدي إلى الضرر فهو من قتل النفس. الدليل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأجنب ذات ليلة، وكانت الليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا أو منكرا، مقرا، لو كان منكرا نبهه،
مثل ما قالوا في حديث النبي لما ضحك من الحبر، لما قال: يا أبا القاسم، أنا ترى الله جعل السماوات على أصبع، حديث ابن مسعود عند البخاري، قالوا ضحك إنكارا، مع أن ابن مسعود قال: فضحك مقرا له. نعم.
قال: فأقول إن نقل الأعضاء محرم في الحياة وفي الممات. فإن قال قائل: أليس إنقاذ الإنسان من الهلاك واجبا؟ فالجواب: بلى، واجب، لكن هل هو الآن جائع؟ ومعي طعام يجب أن أطعمه إياه، عطشان من الماء يجب أن أعطيه إياه، لكن أن أقطع شيئا من أعضائي له هذا لا يجوز. شبه بعض الناس في هذه المسألة الذين يفتون بالجواز، شبهوا بأن الله تبارك وتعالى ذكر أن الخضر قتل غلاما وكان كافرا وكان أبواه مؤمنين الآية، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قالوا هذا قتل لأجل مصلحة الوالدين، فنقول الله المستعان، أين الاستدلال بهذا؟ هذا الغلام كافر، والكافر دمه حرام أم حلال؟ دمه حلال، ثم هو كافر مفسد أيضا، لأنه يقول فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فإذا كان كافرا مباح الدم فلا دلالة فيه، لأن كلامنا في من كان معصوما. فالحاصل أن هذا هو رأيي، كذلك هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كما سألته في مجلس هيئة كبار العلماء وقال هكذا إنه حرام. كل من تأمل النصوص وجد أنه حرام. ثم فيه مفسدة الآن، في بلاد أخرى يسطون على الصغار في الأسواق، يأخذ الصغير ويذبحه ويأخذ كبده ويبيعها بملايين الدراهم، لأنهم لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله.
وهذا قول من قولي أهل العلم، والقول الثاني أنه لا بأس بذلك، وأن هذا ليس فيه إهانة بل هو انتفاع به، فإذا حصل إذن منه أو من أو رضا أو احتاج الناس يعني إلى ذلك لإنقاذ حياة إنسان أو غير ذلك فإنه لا بأس به. ولهيئة كبار العلماء بحث في ذلك، قد قرأنا في أبحاث كبار العلماء في مسألة نقل الأعضاء، والأقرب أنها تجوز لكن بشروط وليست مطلقة. نعم.
قال شيخنا عبد العزيز بن باز،
نعم لا دي مسألة بقى خضرة هتفتح معنا وإحنا خلاص هنخلصها، فخلنا نذكرها في مسألة خاصة. نعم.
قال شيخنا عبد العزيز بن باز في جواب له في مجلة الجامعة الإسلامية،
غلام الخضر له مبحث يعني. نعم.
عن سؤال يقول ما حكم حلق اللحى أو تقصيرها، هل هو مكروه أم محرم؟ فأجاب قد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك محرم ومنكر، فالواجب على كل مسلم تركه والحذر منه، ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من فعل ذلك من المسلمين، فإن الحق أحق أن يتبع ولو تركه الناس.
نعم، طبعا عندنا حلق اللحية حرام بالإجماع، عندنا التقصير من اللحية هذا فيه تفصيل، التقصير فيما تكون لحية في أقل من القبضة هذا حرام أيضا باتفاق، لم يقله أحد من السلف بإباحة. طيب الثاني التقصير بما فوق القبضة، هذا اختلف فيه السلف، والراجح عدم جواز، لكن مسائل اجتهاد. الحلق محرم ما أباح أحد من السلف، التقصير فيما دون القبضة ما أباح أحد من السلف، التقصير فيما فوق القبضة مسألة اجتهادية الراجح فيها عدم جواز الأخذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى نكاح الشغار. الشغار اسم مصدر من شغر يشغر، والشغور معناه الخلو، وهو أن يشترط الزوج على الزوج الثاني أن يتزوج موليته وليس بينهما مهر. ويرى بعض العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى أن نكاح الشغار يحرم مطلقا إذا شرط أن يزوجها موليته ولو جعل لها مهرا، ولو كان برضيهما، ولو كان كل منهما كفئا فإن النكاح لا يصح، ولكنك عند التأمل لا ترى في هذا مانعا. فالشروط الثلاثة موجودة فلا مانع من الزواج، ولكن من نظر إلى عمل الناس ولا سيما البادية يقول إن الأولى أن يمنع هذا العقد مطلقا حتى لو تمت الشروط الثلاثة،
يعني يرى باعتبار واقع يعني، وإن كان لم يثبت له باعتبار ده شرع. يعني هنا استفدنا فائدة، الشغار معروف أن يكون زواجك من أخت هذا بشرط أن يزوجك أخته، مثلا أن تزوج أخت هذا بشرط أن تزوجه أختك مثلا، وليس بينهما مهر، ده المشهور. طب لو كان فيه مهر، حتى ولو كان فيه مهر طالما هذا شرط في ذاك، ليه؟ لأنه قد يكون هناك رضا. طيب لو جاء رضا فإن الأولى ألا يصح أيضا لكون هذا شرط في هذا. لكن هناك صورة أخرى ألا وهي إيه؟ سهل لموضوع سهل لك موضوع، يعني من باب تفاوض وليس باب الشرطية يعني. لكن لو نص علينا زوجتك أختي بشرط أن تزوجني أختك ومهر كذا وذي مهر وكذا، هذا ما يجوز وهذا لا يصح النكاح هذا. لكن أنا أريد الزواج من أختك وأنت تريد الزواج من أختي، فأنا أقول لك أشوف الجماعة وخلصت وأنا برضو أجتهد برضو من حيتي وخلص الموضوع. يعني مسألة تفاوض، هذا مسألة تفاوض وليس إلزاما ولا شرطا في عقد أو كذا. فيفرق بينما إذا كانت شرطا في العقد وهذا لا يجوز، وبينما إذا كانت مسألة تفاوض تيسير، وهذه لا مهرها وهذه لا مهرها وهذه لا أحوال وهذه لا أحوال، هذه لا إشكال فيها. نعم. فائدة.
قال رحمه الله تعالى: الصحيح أن اتخاذ الشعر ليس بسنة، وأنا لا نأمر الناس
اتخاذ
به.
اتخاذ الشعر يعني إطالته، مش اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر يعني إطالته. نعم.
بل نقول إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر فاتخذه لئلا تشذ عن العادة، وإن كانوا لا يتخذونه كما هو معروف الآن في عهدنا فلا تتخذه.
ولهذا لو قال قائل لكنني سأقتدي بالنبي حيث كان طويل الشعر فقد كان شعره إلى منكبه أو إلى أطراف أذني، نقول إن كنت تريد الاقتداء بالنبي فماذا؟ فخذ من شعرك واجعله وسطا كشعور الناس. يقول كيف يعني وكان شعر طويل؟ نقول كان طويلا لعادة الناس، وعادة الناس اليوم إيه؟ التقصير، يبقى قصر. إن كنت أردت الاقتداء بالنبي قصر شعرك، ما تطل شعرك. نعم.
قال: ولهذا كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من العلماء رحمهم الله لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة، والله الموفق.
ولا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فيما أعلم، ولا الشيخ مقبل فيما أعلم، الذين يعني هم من أهل الحديث المتخصصين ويرون الاقتداء بالنبي في كل شيء، ما كانوا يرون هذا أيضا. وهذا هو هذه السنة. يفرق بين السنة العادية وبين السنة التعبدية. هل هذا الشيء تعبد به النبي أم لا؟ إن كان قد تعبد به النبي يبقى أنا فعل، وإن لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وتبع في عادة الناس نتبع نحن عادة الناس. الحقيقة هذه رسالة عظيمة ومسائل كثيرة ومتنوعة وأبحاث دقيقة، مع أني كنت أظن أن هذه الرسالة عن ستنتهي على العصر ونأخذ رسالة أخرى، لكن سبحان الله جزى الله عنا خيرا علماءنا الذين لولاهم بعض فضل لكنا كالبهاء. وده يا إخواني سبحان الله رسالة إلينا إخواني، العلم واسع واسع أو يا أحمد 1% ولا 2%؟ أحمد إيه 1% ولا 2؟ ها. فالعلم واسع، ومهما بذلت فيه مهما بذلت في العلم، فكلما بذلت نفسك العلم أيقنت أن ما تجهله أضعاف 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 ما تعلم. إياه 5 طب كويس الحمد لله، أمس كان 1 اليوم 5 كويس. فلهذا يا إخواني ابقى متواضعا وابقى مستشعرا الإفلاس وابقى عارفا حجمك وابقى مقدرا للعلم وللعلماء الذين إن حصل عندك شيء من علم فوالله ما هو إلا بضاعتهم التي انتفعت بها. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم من فهم السلف أوفر حظ ونصيب، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم وأبناءنا ممن قال الله عز وجل فيهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.